بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن السعدي المديني، إمام أهل الحديث في زمنه. قال: حدثنا سفيان. ومن هو سفيان في هذه الطبقة؟ علي، نعم، ابن عيينة، لأن علي بن المديني لم يروي عن سفيان الثوري، وهو ثقة ثبت حجة. قال: عن عمرو بن دينار، وهو الجمحي مولاهم المكي ثقة ثبت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثم من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. كان لأهل الجاهلية أسواق يجتمعون فيها بتجاراتهم، ويجتمع فيها شعراؤهم فيتفاخرون ويتباهون ويقولون الشعر ويحصل الهجاء والمدح، وهي أسواق عدة، منها ما ذكر في هذا الحديث: سوق عكاظ. قال الحموي رحمه الله في معجم البلدان: نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة، وبينه وبين مكة 3 ليال. ومنها مجنة، وهو بمر الظهران قرب جبل يقال له الجبل الأصغر أسفل مكة، وقيل غير ذلك. ومنه ذو المجاز، وهو خلف عرفة، فهي قريبة من مكة ليست بعيدة. وبقيت أسواق أخرى كانوا يجتمعون في هذه الأسواق في الجاهلية، وقد ذكر في بعض الآثار أنهم كانوا يجتمعون فيها قبل الحج في ذي القعدة وفي أوائل ذي الحجة، ثم ينطلقون إلى عرفة. وهذه الأسواق كان يقال فيها المنكر والشرك وغير ذلك، ومع ذلك فإن المسلمين استمروا في ارتيادها والبيع والشراء فيها، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فوجود المعصية في السوق لا تدل على أنه لا يجوز فعل الطاعة فيه والبيع والشراء المباح، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة أو مضر على البائع أو المشتري أو على غيره بسببه، وإلا فإن ذلك لا يضر. ثم إن هذه الأسواق اندثرت وبقيت عبارة عن آثار، وصار للمسلمين في كل زمن أسواق في تلك البلاد تخصها. ولكن إذا كان السوق فيه منكر ومن ذهب إليه سيحضر المنكر وربما يصل إليه ولا يستطيع أن ينكره ولا أن يغيره، فإنه لا يجوز له شهود هذا المنكر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان لا يستطيع تغيير المنكر فلا يجوز له أن يجلس مع أولئك القوم الذين هم واقعون في ذلك المنكر، سواء كان في سوق أو عمل أو مجلس من المجالس أو أي مكان من الأمكنة. لما كان أهل الجاهلية يتاجرون في أيام الحج في هذه الأسواق وقبل يوم عرفة، تحرج المسلمون أن يتاجروا مع حجهم أو وهم في طريقهم إلى الحج، لما غرس في قلوبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمخالفة أهل الجاهلية، فظنوا أن هذا لا يجوز، لأن التشبه بأهل الكفر لا يجوز. فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي تبين لهم أن هذا لا شيء فيه، فإن المحرم يجوز له أن يبيع وأن يشتري، ولكن لا ينبغي له أن يشغل عن حجه وعن أعمال المناسك بالتجارة والبيع والشراء، وإلا فإنه يجوز له أن يبيع في مكة، في منى، في عرفة، في مزدلفة، يجوز له أن يبيع ويشتري وهو حاج، لكن لا يشغل، ويفوته الفضل العظيم والأجر الكبير في تلك المواطن المشهودة. وأما قراءة عباس فهي عبارة عن تفسير، أما القراءة فشاذة، ولكن هذا عبارة عن تفسير. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال في مواسم الحج، والمراد به الحصول على شيء من الرزق والمال، وأنه فضل من الله تبارك وتعالى، ورفع الجناح يدل على المباح، فرفع الله عز وجل الحرج والجناح عن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه المسألة. ومع ذلك فإن جل الحجاج إن لم يكونوا كلهم لا ينشغلون بتجارة، خاصة الذي يأتي من بلاد بعيدة، فليس عنده مجال أنه ينشغل ببيع وشراء، وإنما هذا يحصل لمن كان يقطن في تلك البلاد فيدخل مع الحجاج، وإلا فإنهم ينشغلون بالعبادة ويتهيئون لها. والشاهد من هذا أن أسواق الجاهلية جاء الإسلام فكان المسلمون يرتادونها من غير نكير ما لم يقع الإنسان في مخالفة، وهكذا سائر الأسواق، ما لم يشهد منكرا أو يكون بحضرته وهو لا ينكره أو يشارك أهله فيه فإنه يجوز له أن يدخل السوق. وعلى هذا عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم يدخلون، أن العلماء والصالحين يدخلون في أسواق المسلمين لقضاء حوائجهم كما تقدم في درس ماضي. قال البخاري رحمه الله: باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب. والهائم المخالف للقصد في كل شيء. الهيم جمع أهيم، وبعضهم يقول: لماذا قال البخاري الهائم المخالف للقصد في كل شيء كابن التين؟ يقول: لأنه ليس واحد الهيم، ولكنه قد جاء عن العرب أنهم يقولون هائم، أهيم وهائم، فالبخاري يريد أن يبين مفرد الهيم، وأنه قد يأتي في كلام العرب بمعنى الهائم. والإبل الهيم هي التي تصاب بالهيام، يقال الهيام ويقال الهيام، قالوا هو مرض تصير منه الإبل شديدة العطش، فكلما شربت لا تروى حتى ربما تتفجر وتموت من الماء من كثرة عطشها. وقال بعضهم: ينشأ هذا المرض إذا طليت بالقطران، فتصير عطشا من حرارة الجرب. وقيل هو داء ينتشر فيها، الإبل الهيم فيها مرض تعطش كثيرا فتحتاج إلى الماء فيكون هذا عيب فيها. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وقد تقدم قال: حدثنا سفيان قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس، في رواية الإسماعيلي، من أهل مكة، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، شريك للنواس، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل، فقال ممن بعتها؟ فقال من شيخ كذا وكذا، فقال ويحك ذاك والله ابن عمر، فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال فاستقها، قال فلما ذهب يستاقها قال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا، أي من عمرو. والشاهد من هذا أن بيع الحيوان إذا كان فيه مرض أو عيب لا بد من تبيينه، فإذا رضي المشتري بذلك العيب واشتراه فله ذلك. فابن عمر رضي الله عنه علم أنها هيم وكان البائع يريد أن يردها فرضي ابن عمر، ومعنى كلامه أنه لا يضر إن كان فيها شيء فإنه لا ينتشر لأنه لا عدوى ولا طيرة. وبعضهم اعترض وقال كيف يقول لا عدوى لأن هذا مرض لا يعدي. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى عن بعضهم أن هذا مرض يعدي، فمن شرب من لبنها أو من بولها أو من بعرها أصيب بهذا المرض، وخاصة من الإبل الأخرى، إذن فهو مرض معدي، ولهذا قال لا عدوى. فابن عمر يقول نؤمن بهذا الحديث أنه لا عدوى فلا يضر. وفيه إذا كما سمعت إذا بين العيب في السلعة فرضي المشتري فله ذلك ولا خيار له إن لم يشترط. إذا قيل له هذه السلعة فيها عيب كذا ثم اشتراها على ذلك وتفرقا فليس له أن يردها بهذا العيب وقد رضيه. وفيه ما كان عليه هؤلاء التابعون من إجلال الصحابة رضي الله عنهم، فهذا الرجل يجل ابن عمر، فلما باع شريكه هذه الإبل من ابن عمر استحى وأراد أن يردها وأن يبين لابن عمر أن هذه إبل هيم فيها هذا المرض وقد لا يستفاد منها وقد لا ينتفع بها كثيرا لأنها فيها هذا المرض، تعطش كثيرا فربما يضعف عملها وحملها وما يحتاج إليها فيه. وليس هذا خاصا بما كان في ما كان في هذا الداء، بل هذا وما كان من بابه من الأسقام والأمراض كالجرب، فقد تصاب الإبل بالجرب. فإن كان البائع المشتري قد رضي تلك السلعة بما فيها من العيب فإن البيع صحيح ونافذ، وإن كان لا يعلم بذلك العيب إلا بعد شراء السلعة فله أن يردها بعيبها. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه من حديث حكيم بن حزام، وجاء نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا كانت السلعة فيها عيب أو مرض أو نحو ذلك ليس معنى ذلك أنه لا يجوز بيعها، بل يجوز بيعها مع وجوب البيان. قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فلا بد من البيان والصدق. أما أن يبيعها وهو لا يبين العيب فإنه لا يجوز ذلك لأنه يدخل في الغش. ويستفاد من هذا الحديث الشراكة في التجارة سواء كان في الحيوان أو في سائر السلع أو ما أشبه ذلك، فإن هذا الرجل الذي هو نواس كان له شريك في إبل يتاجرون فيها ويبيعونها، فالشراكة جائزة بشروطها ولا شيء في ذلك. وأن الشريك له حق التصرف في تلك السلعة بيعا وشراء وتوكيلا وتصرفا على ما يتفقان، فهذا الشريك باع ولم يقل لابن عمر إلا بعد أن باع لأنه مشترك معه في بيعها وشرائها وله حق التصرف في ذلك على ما يتفقان. وفيه ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنه من إجلال أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقطعا للشك وابتعادا عما يقع في النفس لعل هذا الإبل تصيب ما عداها وتفسد غيرها، قال: نؤمن بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة. وهذا الحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة كثيرين، ومعناه أنه لا عدوى بنفسها ولا بطبعها، ولكن مجالسة المرضى في بعض الأمراض سبب للعدوى على قول جماهير أهل العلم، وهو الصحيح كما مر معنا في كتاب التوحيد، وسيمر معنا في نزهة النظر إن شاء الله. فلا عدوى بطبعها ولا بنفسها، ولكن مجالسة المريض سبب للعدوى، وقد ثبت ذلك طبيا في جملة من الأمراض. كم قرأنا أحاديث عندك يا أحمد؟